بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، لا أرش بكارة معه، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. ويقرر المسمى كله: موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنع، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها، وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام في أحكام المهر. يقول رحمه الله تعالى: وإياه، وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره. تقدم كلام على ذلك. قال: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. يجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة. وطأ الشبهة أن يطأ الرجل المرأة وهو يعتقد الحل، لا يرى أن هذا الفرج محرم، يعتقد أنه حلال. إذا كان شبهة عقد، بمعنى عقد على المرأة وعقدها لم تتوفر فيه الشروط، كلو عقد على امرأة من غير ولي، فهذه شبهة عقد أو شبهة حال. لو زفت له امرأة فاعتقد أنها زوجته فوطعها، ثم تبين أنهم أخطأوا في زفها له، إنما هي زوجة شخص آخر. وهذا يحصل في الأزمن السابقة، لأن غالبا الشخص لا يعرف المرأة ولا يراها إلا بعد الدخول. فيقول الشيخ: ويجب مهر مثل. إذا كانت شبهة عقد، هناك مهر مسمى في الغالب. لو عقد على المرأة لم يتوفر شرط، غالبا لا بد أن يسمى المهر. ومع ذلك يقول: فمهر مثل، يعني سواء سمي لهذه المرأة التي وطئت وطأ شبهة بسبب العقد، سواء سمي المهر أو لم يسمى لها مهر المثل. لماذا لها مهر المثل؟ قل: لأن هذا العقد أصله باطل، فإذا كنا لا نعتد بأصل العقد أيضا لا نعتد بالمهر. أما إذا كانت لم يسمى لها المهر فالأمر ظاهر. وكذلك إذا كان الوطء من باب الخطأ، دليل كون لها المهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مر بنا أكثر من مرة: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، عند الإمام أحمد وغيره، وإسناده صحيح. الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. قول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر، يحتمل أن المهر المسمى يحتمل أنه مهر المثل. إذا كان الوط وط اعتقاد وليس وط عقد، كإذا زفت إليه المرأة أو وجد امرأة على فراشه فظن أنها زوجته فوطأها، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بما استحل من فرجها. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الملاعن، قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، فإن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد عنك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الصداق بسبب استحلال الفرج، وهذا الذي وطأ المرأة وطأ شبهة استحل فرجها فلها مهر المثل. وحينما قال: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة، هذا إذا كانت المرأة لا تعلم. أما لو كانت عالمة ثم رضيت بذلك وطاوعت ليس لها شيء، فتعطى حكم الزانية في سقوط المهر، قال أو زنا كرها. لو فجر بامرأة أكرها على الزنا فزنى بها يقول لها مهر المثل. ما الدليل؟ ما تقدم من حديث ابن عمر حديث عائشة بما استحل من فرجها، وحينما قال كرها إذا كانت المرأة مطاوعة فليس لها المهر، كما أنه عليها الحد فيسقط المهر، وإذا كانت مكرهة فيسقط الحد فيثبت لها المهر. قال لا أرشو بكارة معه، أي قل لا يجب أرشو بكارة مع مهر المثل. الموطوعة قد تكون بكرا وقد تكون ثيبا، فإذا وطئت وطأ شوبها وهي بكر ستزل بكارتها. نظرة الناس للثيب ليست كنظرتهم للبكر. يقول لا أرش، والأرش مر بنا هو قسط ما بين الصحة والفساد. يكون هذه المرأة إذا كانت بكر كم صداقها، وإذا كانت ثيبا كم تعطى، ولنفترض تعطى 40 إذا كانت بكرا وتعطى 30 إذا كانت ثيبا، الأرش يكون ما بين 40 و30، هذا هو الأرش، فيكون الأرش 10,000. يقول لا أرش بكارة معه، لأن يدخل الأرش في مهر المثل. قال ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. يقول ولها أي للمرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، لها منع نفسها. حينما قال لها يعني الأمر على الجواز، فلها أن تمكن من نفسها، لها منع نفسها يعني لا تدخل على الزوج ولا تمكنه من نفسها حتى تقبض مهرا حالا. يقول إذا كان المهر حال فلها أن لا تمكن الزوج من نفسها إلا قبضت المهر. لماذا؟ لأمرين: القياس على البيع، فالبيع الحال المشتري يسلم الثمن والبائع يسلم المثمن، والصداق هو عوض استحلال الفرج. الأمر الثاني القياس من باب الأولى، فالبيع لو أعسر المشتري أو كان مماطلا يفسخ العقد وترجع العين على البائع كما هي، بخلاف المرأة لو حصل إعسار لن ترجع المرأة كما هي لأنه قد حصل وطئ. إذن هذا معنى قوله ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. إذا كان المهر مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها، لأنها الذي رضيت بالتأجيل. مما ينبه عليه في هذا الموطن، المرأة بمجرد أن يعقد عليها زوجها تكون فراشا للرجل. حينما يقال فراش للرجل يعني لو حبلت ثم مات الرجل، والناس يظنون أنه لم يدخل بها، الحمل لمن؟ للرجل. فبمجرد العقد فهي فراش للرجل، فالولد ولد الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. قال لا إذا حل قبل تسليم. المهر مؤجل إلى 6 أشهر، حصل ظرف فلم يدخل الرجل بها، بعد 6 أشهر حل المهر وأراد الزوج أن يدخل بها، يقول ليس لها أن تمنع نفسها. لماذا؟ لأن التسليم كان واجبا عليها قبل الحلول، فإذا كان واجبا عليها وجب عليها أن تسلم نفسها. أيضا هي رضيت بتأجيل المهر. قال لا إذا حل قبل تسليم، أي قبل تسليم نفسها، أو تبرعت بتسليم نفسها. الصداق حالا ولم يعطيها الزوج الصداق ورضيت أن يدخل بها الزوج ومكنته من نفسها قبل أن يعطيها الصداق، ما الحكم؟ ليس لها الرجوع. قال أو تبرعت بتسليمها فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك، لأن الحق لها وأسقطت. والقاعدة عند أهل العلم الساقط لا يعود، سقط حقها هل يعود مرة ثانية فيبقى الصداق في ذمة زوجها؟ وإن كان هناك رواية عند الحنابلة أن لها الرجوع. قال وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. يقول إذا أعسر الزوج بحال بصداق حال يخرج المؤجل، فالمؤجل بمجرد العقد يجب عليه أن تسلم نفسها لأنه لم يحل، وحتى لو كان معسرا يحتمل أنه بعد الدخول يؤسر. وأيضا حينما قال وإن أعسر بحال، إذا كانت لا تعلم إعسارة، إذا عقد عليها وهي تعلم أنه معسر فليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضيت بذلك. وإن أعسر بحال فلها الفسخ، يقول فلها فسخ النكاح. وعرفنا معنى فسخ النكاح هو رفع، فكأن النكاح لم يحصل. فائدة ذلك كما مر بنا ما يتعلق بعدد الطلاق، هل يحسب طلقة؟ وعلى الصحيح أيضا أنها تعتد بحيضة ولا تعتد بثلاث حيض. قال وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. وعندهم يقول سواء بعد الدخول أو قبل الدخول، يقيسونه على المعسر في باب البيع. يقول أيضا لو أعسر بالنفقة كما سيمر بنا لها أن تفسخ، فكذلك إذا أعسر بالصداق. قال تقرر الصداق كاملا بمعنى أن المرأة تستحق الصداق كاملا متى؟ قال ويقرر المسمى كله، أي الصداق كله، وإن لم يكن مسمى فلها مهر المثل. موت، يقول إذا مات أحد الزوجين سواء كان من مات الزوج أو الزوجة. إذا كان الزوج فقد مر بنا قصة دروة بنت واشق في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فمات زوجها فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصداق، وفرقة الوفاة يتقرر فيها الصداق كاملا. وإن كانت هي فكذلك تقرر فيها الصداق ويكون الإرث لوارثها فيرث من الصداق الزوج. قال وقتل، القتل نوع من أنواع الموت، لكنه خصه لأن القتل أحيانا يكون سببا في منع المال كالإرث. فلو قتلت نفسها أو قتلها الزوج أو قتلت الزوج فلها المهر كاملا لما تقدم قبل قليل، لأن فرقة الموت يتقرر بها المهر كاملا، فلا يصح قياس الطلاق قبل الدخول على فرقة الموت. قال ووطء في فرج ولو دبر، يقول أيضا يتقرر إذا وطأ المرأة في الفرج. وحينما قال وطأ المرأة في الفرج سيأتي الكلام على الخلوة، لأنه قد يطأ المرأة في فرجها من غير خلوة، والفقهاء أحيانا يطرقون هذه المسائل لأنها قد تحصل ولو كانت نادرة ولو كانت محرمة، حتى الوطء في الدبر محرم ومع ذلك يذكرونه. ففي باب العلم وباب الفقه لا ننسى أن تطرح المسائل وإن كانت مستشنعة وينبه على حرمتها، لأن الباب باب بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة وليس الباب واعظ وتوجيه. إذا وطأ الرجل المرأة في فرجها سواء كان القبل أو الدبر بخلوة أو بغير خلوة تقرر الصداق لما تقدم قبل قليل. حديث ابن عمر قال بما استحللت من فرجها، في حديث عائشة بما استحل من فرجها. ويقيسون الدبر على القبل. قال وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه. الحالة الثانية تقرر فيها الصداق حال الخلوة لكن بشروط. قال وخلوة أي يخلو بها. قال عن مميز، يعني ليس معهم مميز. إذا كان خلى بها ومعها شخص غير مميز مثل كثلاث سنين، والمميز غالبا في السبع، ومن يستحيا منه ومن ينقل
الكلام ويدرك، هذا هو المميز. فإذا خلا بها وليس معهما مميز، ومن باب أولى إذا كان بالغا سواء كان ذكرا أو أنثى. وناخذ من ذلك فائدة، نفرق بين الخلوة وبين السفر. في حال الإقامة المحرم الخلوة، وتزول الخلوة بأمور، منها وجود المميز، منها وجود أكثر من امرأة، بخلاف السفر. السفر هو الذي يشترط له المحرم. قال وخلوة عن مميز، يشترط ألا يوجد مميز، ومن باب أولى إذا وجد بالغ. قال ممن يطأ مثله، يعني الزوج يطأ مثله، ويقصدون يطأ مثله في السن وهو ابن 10 سنين. لو عقد لصبي صغير دون 10 سنين ثم خلى بالمرأة لا يجب المهر، لأن هذا غالبا لا يطأ مثله. قال ما علمه، يعني ما علمه بوجود المرأة، يعلم أنها موجودة. قال إن لم تمنعه، لو أراد أن يطأ المرأة فمنعت أيضا لا يتقرر، لأنه لم يحصل له ما يريد. متى يتقرر الصداق بالخلوة؟ إذا خلى بها وليس معهما مميز، والزوج يطأ مثله، والمقصود هو بالسن، حتى لو كان الزوج مثل حنين أو نحو ذلك، لأنه قد يقبلها، قد يمسها، قد يرى منها ما يحرم أن يرى غيره. ممن يطأ مثله في السن ما علمه بوجود هذه المرأة، إذا لم تمنعه من الوط وما دونه. ربنا عز وجل يقول من قبل أن تمسوهن، والمس الصحيح كما فسر ابن عباس هو الجماع. ظهر القرآن أن الصداق يتقرر بالوط، إذا كان لم يحصل وط ولو حصل خلوة ليس لها إلا النصف. هذا هو ظاهر القرآن، من قبل أن تمسوهن. وهذا يقول ما مسيت المرأة، لم أطهرها، إنما خلوت بها وقبلتها أو نظرت إلى ما يحرم أن ينظر إليه غيري. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صح عنهم أنهم قالوا إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. صح عن علي وعن عمر رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه بمجرد الخلوة يتقرر الصداق. ولا شك أنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما أنه صح عن علي وعمر. وكذلك الوارد عن الخلفاء الأربعة بأثر واحد رواة ثقة، لأنه يحتمل الانقطاع فقط. فليظهر والله أعلم أنه أيضا بالخلوة يتقرر الصداق كاملا. البعض قد يعقد على المرأة يتشوف إلى أنه يجلس معها أو تذهب معه وتركب هي وإياه في السيارة لوحدهما، بهذه الخلوة اليسيرة يتقرر الصداق كاملا، أو قرر له مهر المثل. قال وطلاق في مرض موت أحدهما. الحالة الثالثة إذا طلق الزوج في مرض الموت، مرض الموت اللي يكون غالبا لا ترجع منه السلامة، هذا مرض الموت. ومرض الموت يختلف من زمان إلى زمان، أمراض يذكرها المتقدمون أنها من مرض الموت، والآن ليست من مرض الموت عندنا، بل هي يندر وجودها، وإذا وجدت فعلاجها ميسور. إذا طلقها في مرض الموت يقول يتقرر الصداق كاملا ولو لم يدخل بها. لماذا؟ على قاعدة أنه يعامل بنقيض قصده، فأراد لا تنتفع هذه المرأة فالصحيح أن لها الصداق كاملا، والصحيح أيضا أنها ترث ما لم تتزوج، فيعامل بنقيض قصده. وقد ورث الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما مر بنا من طلق في مرض الموت، وإن كانوا ورثوا المدخول بها، وكذلك والله أعلم غير المدخول بها. في مرض الموت فلها المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر المثل، وكذلك ترث مطلق بشرط ألا تتزوج من غيره، لأنها إذا تزوجت من غيره يمكن أن ترث من زوجين في وقت واحد. السادس قال ولمس، والسابع قال أو نظر إلى فرجها. يقول إذا لمس المرأة، والمقصود اللمس بالشهوة لقول ربنا تبارك وتعالى ما لم تمسوهن، إذا لم يمسها منطوق الآية لها النصف، مفهوم الآية إذا مسها فلها المهر كاملا، ويقصدون المس هنا بشهوة كما ذكر. والحنابلة يرون اللمس والمس المقصود به ظاهره، فلذلك مر بنا في باب نواقض الوضوء من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، لأن الله عز وجل يقول أو لامستم النساء، والصحيح أن اللمس والمس هو الوطأ، لكن كما تقدم قبل قليل إذا خلا بها فلها المهر، لا يعلم خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحينما قال ولمس سواء كانت بخلوة أو غير خلوة، قال أو نظر إلى فرجها، قل لو نظر إلى فرجها فلها المهر كاملة، قال بشهوة فيهما، قد يمس من غير شهوة، فلو دخلت عليه فصافحها بحضرة أهلها لم يخلو بها ومسها من غير شهوة لا تقرر لها المهر كامل، إنما لو طلق لها نصف الصلاة. أو نظر إلى فرجها بغير شهوة بعد العقد عليها، قالت فيه عيب في الفرج، قال أرني إما أقدم أو أفسخ النكاح، فلو نظر إليها لأجل بقاء العقد أو فسخ النكاح فأيضا لا يتقرر الصداق، فلا بد أن ينظر إلى فرج بشهوة. ضابط عند الحنابلة يقولون إذا استحل منها ما يحرم على غيره فيتقرر الصداق، مثلا اللمس من غير شهوة لا يحرم على غيره، مثلا محارمها يجوز لهم أن يمسوها من غير شهوة، الطبيب أيضا يجوز له أن ينظر إلى فرجها لأجل العلاج فما استحل منها، لكن الزوج إذا نظر لشهوة أو قبل شهوة استحل منها ما يحرم على غيره. قال وتقبيلها الثامن، يقول أيضا يتقرر لو قبلها لما تقدم قبل قليل، لأن التقبيل أبلغ من المس، وعرفنا الصحيح أن المقصود بالمس هو الجماع. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يقول يتقرر الصداق للمرأة كاملا في كم؟ في 8 مواضع، وقد يكون أقل من ذلك على سبيل الإجمال، الموت وذكر القاتل يدخل هذا واحد، قال ووط في فرج هذا 2، وخلوة بشروطها هذا 3، وطلاق في مرض موت هذا 4، ولمس وتقبيلها بشهوة هذا 1 تكون 5، والنظر إلى فرجها بشهوة أيضا هذا 6. فيمكن أن نقول هذه الأشياء التي تقرر بها الصداق ذكرها 8، مثل نقول هي 6. قوله ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، قول فيهما يعود على أقرب مذكور، وأقرب المذكور لأنه مثنى، أقرب مذكور هو لمس ونظر إلى فرجها. قال وينصفه، أي ينصف الصداق، المرأة تأخذ نصف الصداق كل فرقة من قبله قبل دخول. إذن هذا ضابط، والأولى أن نقول ضابط ولا نقول قاعدة فقهية، لأن الضابط يكون في باب أو أبواب من أبواب الفقه بخلاف القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية في كل أبواب الفقه، وإن كان الأغلب المتقدمين لا يفرقون بين الضابط وبين القاعدة الفقهية فيجرونها كلها مجرى القواعد، لكن هذا اشتهر عند المتأخرين التفريق بين الضابط الفقهي وبين القاعدة الفقهية. قال وينصفه كل فرقة من قبله، أي من قبل الزوج قبل الدخول، مر بنا قبل قليل بعد الدخول لها المهر كاملا أو مهر المثل، لكن لها نصف المهر أو نصف مهر المثل في كل فرقة من قبل الزوج، إذا طلق هذه من قبل الزوج، لو ارتد تحصل فرقة بينهما هذه من قبل الزوج. الصحيح أنه لو حصل زنا من الزوج قبل الدخول مر بنا أن من شروط النكاح العفة، فيفسخ العقد. فعله علي رضي الله تعالى عنه، فرق بين من زنى قبل الدخول وبين زوجته، فلو زنى إذن الفرقة تكون من قبله، فيفرق بينهما ولها نصف الصداق. لو أسلم وهي كافرة غير كتابية أيضا لها نصف الصداق، لأن الفرقة من قبله أسلم فأصبحت محرمة عليه. قال ومن قبلها قبله، أي قبل الدخول، تسقط، أي تسقط المهر كاملا، فليس لها شيء. مر بنا ما يتعلق بالعيوب، إذا فسخ العقد بسبب العيب سواء كان العيب من قبلها أو من قبل الرجل يسقط، لأنه كان من قبلها فهي التي معتدية، وإن كان من قبل الرجل العيب في الرجل هي التي طلبت الفرقة. وكذلك لو طلبت المخالعة، كذلك لو ارتدت وهو مسلم قبل الدخول فليس لها شيء. كذلك لو أسلمت وهو كافر ليس لها شيء. إذن الضابط ليس لها مهر قبل الدخول إذا كانت الفرقة من قبلها، لها نصف المهر قبل الدخول إذا كانت الفرقة من قبل الزوج. من المسألة تتعلق بالصداق، مسألة الهدايا التي يهديها الزوج أو يهديها أهل الزوج للمرأة ثم تطلق، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. إذن الأصل بعد قبض الهدية يحرم الرجوع فيها، إذن هذه القاعدة العامة. والمهر هو الذي يذكر في العقد، أما الهدايا فالناس لا يودونها من الصداق، لذلك لا تكتب في العقد. فإذا طلق الرجل قبل الدخول أو بعد الدخول الهدايا لا تعاد ولا تنصف، حتى لو كانت الفرقة من قبل الزوجة. نعم، حتى لو كانت الفرقة من قبل الزوجة لو خالعت لهما يتفقان عليه، لكن الهدايا لا علاقة لها في الصداق. متى يرجع الزوج وأهل الزوج بالهدايا؟ في حالة واحدة، وهي إذا أهدوا للمرأة بناء على أنهم وافقوا على الزواج، لكن قبل عقد النكاح غيروا رأيهم ورفضوا الزوج، فهذه الهدية سواء كانت من الزوج أو من أهل الزوج هي هدية مشروطة، كأنهم قالوا لا نهدي لهذه المرأة إلا إذا زوجتها ابننا، أو قال الزوج إذا زوجتوني إياها. فإذا كان الرفض من قبل المرأة أو من قبل أهل المرأة فيرجع الزوج بالهدايا التي قبل العقد، وكذلك يرجع أهل الزوج بالهدايا التي قبل العقد، لأنها هدية مشروطة. أما بعد العقد فليس لهم الرجوع لما ذكرت قبل قليل.
قال رحمه الله: فصل. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته، ويسن الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة.
فصل. عقد هذا الفصل الكلام على الوليمة، والوليمة المشهور من كلام أهل اللغة أنها خاصة بوليمة العرس. بعض الفقهاء يقولون الوليمة أعم من ذلك، فكل طعام لفرح وسرور فهو وليمة. حينما ذكر هذا الكلام ابن قدام رحمه الله تعالى في المغني قال: أهل اللغة أعلم، فكلامهم هو الصحيح، أو كلمة نحو ذلك، وهذا هو الصحيح في كل باب يرجع إلى أهل الاختصاص. فأهل اللغة يخصون الوليمة بطعام العرس فقط. قال: وتسن الوليمة لعرس ولو بشاة فأقل. يسل الشخص أن يولم لعرس، أي لأجل العرس. متى؟ له أن يولم قبل الدخول وله أن يولم بعد الدخول.
وحينما قال تسن تسن في حق الزوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشعب، حديث أنس في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يولم على نسائه، فالوليمة هي في حق الزوج. قال وتسن الوليمة لعرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. قد يقول قائل هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ذكر التنوخي في المبدع في شرح المقنع إجماع للعلم على أن الشات لا تجب في الوليمة، لعل الإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بغير الشات. والشيء بالشيء يذكر، أفضل كتب الحنابلة الذي أعتقد وأراه هو الممتع شرح المقنع. المقنع كما تعلمون على روايتين، هو يعتني بأدلة الروايتين من الآثر ومن النظر، ويندر أن يحذر درسا بشرح كتاب من كتب الحنابلة ولا أرجع لهذا الكتاب، لعلكم تلحظونه دائما يكون هذا. قال ولو بشات لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم لعبد الرحمن بن عوف ولو بشات. قال فأقل يعني أقل من الشات. دليل ذلك حديث أنس أيضا في الصحيحين، قصة عبد الرحمن بن عوف أيضا من حديث أنس في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية كانوا في سفر بحيس، والحيس هو أقط وتمر وسمن محاس يعني يخلط فيوكل، فأولم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الشات، فعلى هذا يولم بما تيسر لكن يتجنب المغالاة تدخل في باب الإسراف. والإسراف يختلف من زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص. قال وتجب الإجابة إليها بشرطه. قال تجب الإجابة، يعني إذا دعي الشخص لوليمة العرس يجب عليه أن يجيب. ما الدليل على وجوب الإجابة؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من ياباها ويترك من يقبلها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. حينما يقول ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا يدل على أن الإجابة على سبيل الوجوب. قال وتجب الإجابة إليها بشرطه. من الضوابط التي تتعلق بالإجابة أن حق المخلوق ليس آكد من حق الخالق، فكل سبب يسقط حق الخالق من باب أولى يسقط حق المخلوق. مثلا الشخص مريض تسقط عنه صلاة الجماعة، إذن تسقط عنه إجابة الدعوة. المكان بعيد لا يسمع النداء فلا تجب عليه الإجابة. وعلى هذا في زماننا أغلب دعوة العرس لا تجب، لأن المقصود هو إجابة الدعوة إذا كان يسمعه من غير مكبر الصوت. وغالبا الدعوات التي تأتينا بيننا وبينها ربما عشرات الكيلوات، على أغلب الدعوات التي تأتي تكون إجابة على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. عند مريض كما تسقط عنه صلاة الجماعة تسقط عنه الإجابة. لو كان عليه ضرر يتضرر في ماله أو في عمله، كما أنها تسقط عنه صلاة الجماعة فكذلك تسقط عنه إجابة الدعوة. وأيضا من الصنع على لو كان في المكان منكر ولا يستطيع أن ينكره فتسقط عنه. قال وتجب الإجابة إليها بشرطه. أيضا من الشروط أن تكون الدعوة نفس صاحب الوليمة. والملاحظ في بعض الأحيان أن الأقارب يأخذون بطاقات دعوة وكل يوزع، أن تعلم أن هذه البطاقة لم تأتك من صاحب العرس، فإذا كانت الدعوة ليست من صاحب العرس فلا تجب عليك الإجابة، فلا بد أن تكون من صاحب الدعوة. وسواء خصك برسالة سواء كانت صوتية أو رسالة مكتوبة أو أرسل لك البطاقة، المهم أنك تعلم أن هذه الدعوة من صاحب العرس. إذا كنت تعلم أنها من صاحب العرس توفرت الشروط الباقية وجبت عليك الإجابة. وإذا لم تكن من صاحب العرس أو وجد مانع
من الموانع التي أشرت إليها أو وجد غيرها فلا تجب الإجابة، وتسن لكل دعوة مباحة. يقول دعوة العرس الإجابة واجبة، بقية الدعوات يقول الأمر فيها على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. ما الدليل؟ الأصل هو عدم الوجوب في باب الدعوات، هذا هو الأصل، لأن مجرد زيارة وحضور مناسبة هو الأصل عدم الوجوب، لكن في حديث أبي هريرة نص على أن الترك معصية فيوقف على موارد النص. أيضا مما يدل على ذلك والله أعلم حديث البراء رضي الله تعالى عنه، قال نهينا عن سبع وأمرنا بسبع، أمرنا بتشيع الجنازة وتشميع العاطس و إجابة الداعي ونصرة المظلوم ورد السلام وإبرار المخصم، وبعض هذه الأشياء ليست واجبة مثل إبرار المخصم ليس بواجب، تشييع الجنائز قال أيضا وزيارة المريض، زيارة المريض ليست بواجبة، فبعض هذه الأشياء ليست واجبة، فالظاهر أيضا والله أعلم بقية الدعوات فيقال كما ذكر الشيخ بقية الدعوات الأصل في الإجابة الندب والسبب، هذا الأصل، لكن أحيانا قد تجد من جانب آخر كصلة الرحم، مثلا لو دعاك أخوك في مناسبة، مناسبة فرح له، كيحصل أحيانا بعد النكاح ونحو ذلك قد يدعو الناس، أو بمناسبة نجاح أو بأي مناسبة من المناسبات، فلو لم تأته ليس ما تتعلق بإجابة الدعوة، تتعلق بصلة الرحم، أو لو دعاك أبوك، فأحيانا قد تجب الإجابة ليس من باب إجابة الدعوة، من باب صلة الرحم. وتسن لكل دعوة مباحة، مفهوم إذا كانت الدعوة محرمة لا يجيب، كان يكون اجتماع مثلا بدعي اجتمعوا على طعام لكن هذا الاجتماع محرم فلا يجيب. ومن ذلك إجابة دعوة العرس إذا كان هناك منكرات ويعلم أنه لا يستطيع أن يغير هذا المنكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الشخص على مائدة تدار فيها الخمر، بل ربنا عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. المسائل التي يقطع بحرمتها أيضا يحرم على الشخص أن يأتيها، لكن إذا كانت مسألة اجتهادية مثلا العوام عندنا اعتادوا في رمضان يكون عشاء للوالدين سنة راتبة، في كل رمضان لابد أن يعشي لوالديه ويجمع أقاربه، مثل هذه المسألة هل نقول اجتماع ليس له أصل فلا يحضر الشخص، أو يقال اجتماع على طعام وعلى الأقل هي مسألة تحتمل في يحضر أيه والله لما الثاني، لكن مثلا طعام يسمى بالحق إنسان يختلفان على أمر هل هذا زيد أو عمر، قال أحد بلى عمر وإذا لم يكن عمرا فعليه حق وعشيكم وأغديكم، هذا ليس من باب الحق هذا من باب الباطل لأنه يدخل في باب إضاحة المال، فنفي هذه الحالة إذا ظهر للشخص أن الأمر محرم فيتجنب، وإن كانت المسألة لا مسألة اجتهاد فانحضر فلا بأس، وإن ترك من باب الورع فهذا باب آخر. إذن بعض الأطعمة التي تحتمل الحل والحرمة على حسب ما يترجح للشخص، قال وتكره لمن في ماله حرام، قال كأكل منه، يقول تكره إجابة من في ماله، الشخص لا يخلو من حاله أن يكون ماله كله حراما، هل يحرم التعامل معه بقبول هبة أو إجابة دعوة أو بيع أو شراء، لأنه كما مر بنا من شروط صحة البيع أن يكون من مالك، وهذا ليس مالكا حقا، لو كان مثلا شخص يعلم أنه لا يعمل إلا بتجارة المخدرات أو ليس له مال إلا أنه موظف ببنك ربوي يقبض آخر الشهر على الراتب ليس له دخل آخر، هل يحرم التعامل معه سواء على سبيل المعاوضات أو على سبيل التبرع منه والإحسان. أما إذا كان الشخص ماله مختلطا عنده مال حلال وحرام فالأمر لا يخلو من حاله أن تعلم أن عين هذا المال محرم، فإذا كنت تعلم أن عين هذا المال محرم فيحرم التعامل معه بهذه العين المحرمة سواء تعلق في عقد معاوضة كبير أو عقد إحسان كقبول هبة أو صدقة أو طعام أو غير ذلك، له معاملات ربوية. قال أعطيت فلان 1000 ريال على أن يرد لي بعد أسبوع 1100، خذ هذه 100 مني هدية. أنت تعلم أن عين هذه 100 محرمة فيحرم عليك. الحالة الثانية، إذا كنت لا تعلم أن هذه العين محرمة أو مباحة، ماذا يقول الشيخ؟ يقول يكره. إذا الأمر على الجواز. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود في باب البيع والشراء، في باب إجابة دعوتهم، وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنهم يتعاملون بمعاملات محرمة، ومن ذلك وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول يكره، لأن المقصود به يعني من باب الورع، لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لكن نرجع، هل هذا من باب المشتبه؟ إذا كان الشخص يرى أنه من باب المشتبه فك يقول مكروه، لكن إذا كان الشخص لا يعتقد، الأصل هو الحلم وهذا ماله مختلط ولا أعلم أن هذه العين محرمة، فنقول في باب الكراهة في هذا الباب في يبدو لي والله أعلم محل نظر. لا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في عقود المعاوضات وفي قبول الدعوة. أيضا هم يستدلون بحديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحديث عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فليظهر لي والله أعلم أن التعامل مع من ماله حرام إذا كان مختلط له حلال وحرام فالأمر على الجواز، إنما تكون كراهة إذا اشتد شبهة المال وكثر المال الحرام، قد يقال والله أن في مثل هذه الحال كراهة. أما إذا كان له أموال حلال له أموال حرام، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر على سبيل الإباحة. وهذه المسألة يسأل عنها ويحتاج إليها. شخص له قريب موظف في بنك ربوي مثلا، أو له قريب يعلم أنه يتاجر في المخدرات، يقول يدعوني أحيانا، هو قريب لي أحيانا، قد يكون أخاه، يقول يدعوني مثلا لطعام، ما الحكم؟ نفس الحكم، إذا كان ليس له إلا هذا الدخل يحرم عليه أن يأكل أو يقبل منه، وإذا كان له مال حلال ومال حرام فيجوز أن يقبل هديته ويأكل طعامه. وتكره لمن في ماله حرام كأكل من تقدم، ومعاملته سواء في باب البيع أو الشراء وغير ذلك. قال: وقبول هديته وهبته. الهدية المقصود بها التودد والصداقة، أما الهبة يقصد بها الإحسان. إذن لا يقال مكروه إلا إذا الأكثر على الحرمة والاختلاط شديد. أما إذا كان الشخص تركه من باب الورع فباب الورع باب آخر، والله أعلم.